نفسه معينة بوقعها أرض وحينئذ يأتي لتطبيق القاعدة السابقة. إذا جاء حديثان عامان أحدهما عام مخطط كمثل الحديث لا طلعت بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا طلعت بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذا مخطط من الأدلة السابقة. أما حديث التحية إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو يصلي ركعتين ثم يجلس، فهذا عام مطلق لم يدخله التخصيص. إن ذاك يطلق هذا على هذا فنقول لا صلاة بعد الفجر بعد الصبح أو الفجر حتى تطلع الشمس إلا تحية المسجد فتصلى في كل وقت، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا تحية المسجد فتصلى بعد العصر حتى تغرب الشمس في أي وقت من الأوقات. فهذا ما يوفق بين الحديثين المتعارضين إذا كان أحدهما عاما فالآخر خاصة عام مخطط، فنسلط العام المطلق على العام المخطط ونترك النتيجة التي ذكرناها لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا تحية المسجد، ولا صلاة بعد العصر إلا تحية المسجد. قد يقول قائل لماذا لا نعطي؟ وهذا ما قاله الذين ذهبوا إلى تطبيق عدم الزوال بتحية المسجد في الأوقات الكراهة. يقول هؤلاء نحن نعطي فنلتزم صلاة التحية مدى الأوقات من الأمر من أوقات الظهر. فيقولون إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين إلا في وقت التراوح إلا بعد الفجر وإلا بعد العصر، فهم يخصصون حديث الأمر بالتحية بحديث النهي عن الصلاة المكروهة. نقول هذا كان يمكن أن يعكس الأمر أنني ذهبنا إليه بمثل هذا الطريق لولا أن أحاديث النهي قد ضعف عمومها فلم أصلح لبعض عمومها أن تسلط بضعفها على تفصيل العموم المطلق للأمر بالتحية والصلاة في أي وقت، فيكون هذا غير واضح وغير قوي. لأننا نقابل طريقتهم هذه بأن نقول مثلا لماذا تجيزون قضاء الصلاة المنسية في الأوقات المنهية عنها ولا تعاملون هذه الصلاة نفس المعاملة التي عملتم بها التحية؟ لماذا لا تكون لا صلاة من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها؟ لماذا لا تقولون إلا في أوقات الكراهة؟ ليس لهم جواب مطلقا إلا أن يعودوا إلى طريقة إلى السابقة، وهي أننا نخصص العام المخطط للعام المطلق وينتج من ذلك أن تحية المسجد مستثناة من الكراهة، وعندنا الحديث حديث جابر حيث طول التصريح بأمر الرسول عليه السلام لتدرك بالتحية إلى غيره بصلاتها والخطيب يسقط وهو في أوقات السماعة كما ذكرنا. ومن ذلك نترجح القول الأول الذي نختاره وهو جواز الصلاة تحية المسجد في كل وقت من الأوقات المطلوبة. هذا بحث التصريح من كسولين، فمن كان قد غمض عليه شيء من ذلك وأراد الاستماع فلا غير محتاج له وقت، وإلا فهذا ما عندي أو ما جواب عن ذلك المسألة. إذا كانت في وجودة حتى على الداخل نعم. لم يأتي في حديث ما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس جلسة استراحة بل وعلى العكس من ذلك، فقد جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة استراحة في حديث مالك بن صهير في صحيح البخاري، وفي حديث الإمام الداعي عند الزابوج هو أصله في البخاري أيضا وحديث الزابوج هو من رواية أبي حميد في مصدر عشرة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه أن أبا حميد الداعي ومنهم قال أن من حوله من هؤلاء الصحابة ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له وهمة ونستمع لنا لصلاته فقال لهم نعم أنا أعلم فقال له إذا فأعرف فبدأ يصلي من أول الصلاة إلى آخرها فلما جاء للغرب من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية جلس ثم نهض فهذا الجلوس جاء في حديث أبي حميد الذي عرض صفة الصلاة على الصحابة ليدلهم كيف كان الرسول عليه السلام يصلي وأنهم أصحاب مثله شاهد الرسول عليه السلام كما شاهدهم السلام عليه السلام فيما يظهر كان لهم عناية خاصة لمراقبة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال لهم ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لهم يعني أنكم من أن يعرض عليهم رجل مثله لا يمتاز عليهم لقلة صحبة فالذي قالوا له لست تعلمنا بصلاتك فقال لهم ليس كما تقولون بل أنا أعلمكم بصلاتي فلما رأوه مصيب على ذلك قالوا له تعرف فلما انتهى من عرضه لصلاة النبي وقيل جلسة الاستراحة قالوا له صدقت آخر أركان الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فنثبت بهذا النص وبالنص الذي قبله وهو حديث مالك بن طويل أن الصحابة كان الاختلاف بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة جلسة جلسة الاستراحة ومن هنا نقول إن الصواب ما وقعه الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المعلق حيث نبه القراء بضرورة المحافظة على جلسة الاستراحة لأنها ثبتت في رواية هؤلاء الجمع من الصحابة دون أي مقايسة لهم من الصحابة الآخرين وفي هذا المجتمع فلا بد من التنبيه انه لا ينبغي هذا الاضطرار بما جاء في كتاب اشراف المعارف في بحثه لهذه السنه على وهي جلسه الاستراحه حيث ذكر هناك ما يستفيد منه القارئ ان ابن القيم يذهب تبع في بعض الائمه الى ان جلسه الاستراحه هذه ليست سنة تعطلية وإنما هي كان النبي عليه السلام بحاجته لسنه أو لما بدل وأذن فهو كان يجري جلسة استراحة لا جلسة استعدادا هكذا ينصر ابن القيم رحمه الله فيما جمع على بعض الأصحاح عن بعض الأئمة بدون أي حجة فتضطر الواقف على كلامه ان يعتد به ونحن نقول ان تاويل هذه الجلسه بان الرسول عليه السلام انما قعدها في الحاجه ولم يقعدها في عباده فيه اعتراف كبير عن ملاحظه ما ذكرنا من اجتماع الصحابه على ذكر هذه الجلسة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس جدا هذه يرى الغائب أن يرى الغائب ما لا يرى الشاهد لأنه عكس الخبر النبوي أولا وعكس ما يشعر به كل نجم ثانيا الحديث النبوي يقول الشاهد يرى ما يرى الله، وهذا هو الذي يستطيع العقل السليم. بل قوله لأن ليس اشتراقا، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حاجة هو عكس الحديث الشاهد. الشاهد يرى ما لا يرى الراس. أنت هذا الذي يقيم هو الراس، ومن كان تلفظ من القاس في قوله ألا وهو أن جلسة الاستراحة بعض الرسول من حاجة لدمه من كل أو من بعض، هذا قول صدر من الراغب عن مشاهدة ذات الرسول عليه السلام وصلاته. فإنما أبو حميد الشافعي ومعه عشرة من الصحابة، وقد يكون منهم مالك بن حويرث الذي روى حديثا عن جلسة تقيما عن الجماعة، هؤلاء كلهم يتفقون على كلمة اثنين. أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس في الاستراحة الصلاتية، وثانيا على أنها من تمام صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان حقا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أن هذه الجلسة فعلها رسول حاجة لما خفي ذلك على أولئك الصحابة. وفي الأمر كذلك لو كان هؤلاء الصحابة يرون أن جلسة النبي صلى الله عليه وسلم هذه إنما تعطى الحاجة كما جاءت لهم أن يحشروها في سلسلة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيه من إدخال ما ليس من العبادة في العبادة، ما ليس من الصلاة في الصلاة. وما كان لنا أن نتصور أن مثل هذا الإنكار يمكن أن يقع من فرد واحد من الصحابة فضلا عن أن يقع من جماعة، لا سيما إذا كان هؤلاء الجماعة قد تحداهم أحدهم لأنه يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن منهم، لذلك هو عرض عليهم أن يصلي لهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أعرض، فلما عرض ما عنده وجاء في هذا العرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس في جلسة التحية ثبطوه وقال له صراحة هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا يجوز نسبة الوهم على هؤلاء الصحابة، لماذا؟ أنهم أكثروا في الصلاة ما ليس منها، فهذا أبعد ما يكون عن الصواب. ولذلك يثبت أن جلسة الاستراحة سنة مؤكدة على الرسول عليه السلام دون أن يأتي خبر آخر يبين أنه تركها ولو أحيانا. والناس فنحن مع الشافعية وبصورة خاصة مع الإمام النووي الذي ألح على المصلي أن يحافظ على السنة في الوقت الذي وجاءها جماهير الشافعية الذين يجدون هذه السنة في كتبهم ثم هم لا يفعلونها، فضلا عن غيرهم من الحنفية والمالكية الذين يجدون التوقيت على كراهة هذه الجلسة وعلى إدارة السنة الصحيحة. وهذا ما لدينا حول هذه المسألة.
التي خلقها الله عز وجل عليها قال فيها لا نرى من ذلك بحثا الا ان هناك شيئا، وهو ان هذه الحيوانات يجب ان ينظر الى تصديرها، الى طريقه تصديرها. فقد كنت سمعت في الشام وانا في القناه بعد لا نلاحظ
من بعضهم بأن يقول إن أي حيوان من هذه الحيوانات التي تصدر وتجمع لتضع هذا المنظر أمام الناس، إنما يتمكنون من تجنيد هذه الحيوانات بحقنها بمادة معينة، فتسري هذه المادة في بدن الحيوان فيتسبب إليه الموت رويدا رويدا، فيموت وهو متجمد الأعصاب يبقى هكذا كما لو كان حيا. فإن كانت وسيلة لهذه ففي ذلك باعتقادي تعذيب للحيوان وتنصيل به، وذلك بما نهى الشارع عنه. فمن هذه الحيثية لا يجوز تعاطي هذا العمل بما فيه من التعذيب، وبالتالي لا يجوز نصبها لأن في ذلك متعادة على تصنيعها الذي يقرب الجنة عنه ثم فيه من التعليم. وإن كان هناك طريقة أخرى لنوي هذه العملية فإنما هي أن ينظر إليها، وأنا ما سمعت طريقة أخرى. على ذلك فلا نرى هذا التجميع بما فيه من التعليم.
وسألت في بيت أبناء وعليه أن يرتسل. أما الحائض فباعتبار أنها لا تستطيع أن تتطهر إلا بعد أن يمضي عليها الجدوى من الحيض، فلا تحرم من تلاوة القرآن والسلام الذي للمسلم من هذه التلاوة. الجنوبين وإن كان يشاك الحائض في حكم جواز التلاوة لكنه يستنفع عنها لأنه في استطاعته أن يتطهر وأن يغتسل، وعن ذلك فإن لم يفعل وصمت وقرأ جنبا فتكون قراءته مشروعة. لكننا لا نقول إن قراءة الجنب هذه محرمة كما يزعم إلى ذلك جمهور العلماء لعدم صحة حديث في تحت منه قراءة الجنوب عليه، وإنما قلنا للقراءة فقط لطلبين اثنين. الأول لأن القراءة في حالة الطهارة بلا شك أفضل منها في حالة الزيارة، والأمر الثاني وهو الأقوى ما ترك في سنن داوود أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ تبول يوما فلقيه رجل فسلم عليه، فبادر الرسول صلى الله عليه وسلم الى الجدار فتيمم، ثم التفت الى الرجل قائلا السلام عليكم السلام، اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر. اي كره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يرد السلام على من سلم عليه إلا وهو على طهارة، وأنه ليس هناك من السلام. فلأن يكون مكروها عند الرسول عليه الصلاة والسلام قراءة القرآن جزءا أو سجدا على جنابة مكروها من باب أولى، لأنه إذا قال وعليكم السلام مكروه بدون طهارة فلن يقول هو الله الخالق البارئ مطهر له الأسماء الحسنى إلى آخره، وفي الآية ذكر السلام المؤمن المؤمن، أولى أولى أن يكون ذلك وسوحا. لذلك نقول بجواز قراءة الجنس للقرآن على جنابته لأنه لم يأتي التحريم، مع قولنا في كراعة ذلك لما ذكرنا من قوله عليه السلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على طول. هذه الحياة الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام لاعب المشركين لألسنتكم وأموالكم وأنفسكم، فمجاهدة المشركين لا تنحط لقتالهم لا سيما والقتال هذا غير ممكن اليوم مع الأسف الشديد للأوضاع التي يعيشها العالم الإسلامي من الاستعمار المادي أو الفكري أو كل من الأمان. فإذا لا بد أن نلاحظ أن هذا الإمام السابق المذكور في الحديث السابق ماشي المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم، فمجاهدة المشركين بأنفسنا عام لمجاهدتهم بأسلحتنا. هذه المجاهدة التي هي العلماء كما ذكرت في العصر الحاضر تقصد الأجزاء الأخرى الداخلة في عيون وأنفسكم قائمة وممكنة، ومن ذلك أن لا نتحب لهؤلاء الكفار، فهو ذاك مذكور حتى قد حصلنا جزءا من آية الله في المشركين في أنفسنا. فقد جاءت أحاديث كثيرة قد بلغت أكثر من 40 حديثا في كتاب حجاب المرأة في المسلمة في كتاب السنة، كلها تدور حول مسألة واحدة في عامة الإسلام، وهي أن لا يتقصد المسلم مشابهة المشركين في شيء من أجزائهم وعاداتهم، بل كل بعضها يدور على تقصد المسلم مخالفة المشركين حتى فيما لا إرادة له فيه. ومن أبرز ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يسلمون شعورهم، أو قال: إن اليهود والنصارى لا يسلمون شعورهم فخالفوهم، لا يسلمون شيئهم فخالفوهم. فهذا الشيء لا يجب الحسد، إنما يدعو سنة معينة فيصيب كما يصيب أن يكاسر في الدنيا. فأمر رسول صلى الله عليه وسلم بأن يتعلم المسلم الشاعر أن يخالف غيره ممن هو مخالف لدينه من فضل رحمته أو الدنيا، وله ذلك من الأسلمة بشرط اكتمال الشرط بالثواب لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه القحافة والد عزة الصديق بعد فتح مكة، جاء ولحيته كالثغار وهو نفس الأبيض كالبطن، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: غيروه بصوتك وجنبوه الثواب. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: سيكون في أمتي أقوام يسلمون بالثواب كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. وقد أمر عليه الصلاة والسلام المسلم في هذا الحديث أن يتقصد مخالفة أهل الكتاب فضلا عن غيره من المشركين والمسلمين بأن يتعمد فضل شيخه أي أمام الله بهذا في تحسينته عن الشخصية الكافرة. فإن الطريق هو المجاهد المسلم أن يشركين بكل ما يستطيع خاصة مما يتعلق بشخصه،
الأمر الذي لا يضطر إلى أن يتعامل فيه مع غيره، فضلا عن أنه لا يضطر أن يستعين بدولته وحكومته، فهو جهاد منحصر في ذاته وشخصه. فأنا أعتقد أن الطريقة التي يمكن التمسك بها للوصول إلى الهدف الذي يرشده كل دعاة الإسلاميين من مختلف الأحزاب والجمعيات لإقامة الدولة المسلمة، لا طريق إلى ذلك أبدا إلا طريق البدء بإصلاح النفوس وإصلاح الأفراد، وتكون هذه هي اللبنة الأولى التي توضع من طرف الدولة الموجودة. وإلا فإذا ظل هؤلاء الجماعات أو الأحزاب يتنزلون حول طلب إقامة الدولة المسلمة من الذين لا يعرفون عن الإسلام ولا يتبنون الإسلام لا عقيدة ولا عملا، فإنما هم يطلبون من الباطل شيء فقد قالوا باطل شيء لا يطيقه، فعليهم أنفسهم أن يبدأوا بتحقيق ما يمكنه من الأوامر الشرعية، ومنها ما نحن فيه من جهاد المشركين في مخالفتنا لهم في أنبيائهم وفي عذابهم وفي أنواعهم، وبذلك نتمكن أنا أقول إلى كابل يسلم في المادة المخدرة في هذا الدواء الذي يُعطى المريض، لا يؤثر في عقله صاحبه، لا يؤثره على حلف قوله عليه السلام أثر سبيله قوله الحرام، فلا يؤثر ذلك لأن التقدير هو غير السبب. فالمادة المخدرة إذا كانت تشتبها كمثل لا تؤثر في تعاطيها ولا تجعله يتأثر فيها بسهولة، بحيث أنه يصبح كفاية تقام يصبح لسان حاله يكون هل مزيد كما في هذا الدواء.
كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث التعاطي
المقصود به نوع من الطيب وهو القنوط، وهو طيب يركب من مواد فيها زعفران فيها غير ذلك، وهو طيب النساء. نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمال هذا النوع من الطيب على اعتبار انه من طيب النساء. هذا هو الجواب. تعطيب النسل شعبي وانده وجود الإسلام، أنه يناكي مقصدا ومقاطب كثيرة الإسلام والإنجاب، وهو المقصد الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تدور الوجود بوجوده فإنه مباهي بكم الأمم يوم القيامة،
أحب رسول عن شباب الإجراء يعني جنته أن يستقبل المرأة المعروفة في الأصل وأنها ولودة وأن يتعلى ذلك بقوله لأنه يباهي الأمم مطيرة بقصة أمته الذي أو الحاكم أو الديوان الذي يصرف على المسلمين تحديد ذريتهم فهو يعود بالنقل على قول عليه الصلاه والسلام تزوجوا الوجود فالوجود لئن يباهي بكم الامم يوم القيامه فلا تستغفر الله الاوطان سلمتم يوم يرجو الناس وفكركم يوم يرسل الناس لا أصدق أن يرى هذا الحديث صحيح المقام
والآخر هدورة أو بعيد
ما
أصدق
حتى مجلة الراعي الإسلامي أسماء مليان كثير فهذه أصبحت الأشهر الأخيرة تعقل قصة خاصة في الحديث ضعيف الموضوع بعنوان ليس بحديث تحت النور ليس بحديث هذا العنوان صدق هنا في ذلك الحديث يوم يصومكم يوم يحيطون ومدعوم عليه السلاح يعني ان هذا ليس بصحيح تحت هذا العنوان يلزم كثيرا من احاديث الشارع ما بين معيز ولا اكثر ويعتمدون في هذا على كتاب في الست حديث بعيد الرضوع ويقولون نص كلام الله وان كانوا من هذه المجتمع لا يشيرون اطلاقا انهم نفذوا الحق من كتاب السلفين فكان هذا الحديث بالذات تعودوا في ذلك وفي كل العدد يذكرونه واحد الضرب على الحديث عباره الى ان هذا الحديث مشهور ليس بهذه
هناك جماعة في البلد الواحد
أقل خطرا من تفرقه في البلد الواحد يعني ثم هذه الثلاث في الحياة ما يجب المسلمين بأن يصوموا يروح بلد مسمى هي مكة مثلا أو هي مدينة فيسوع لو استبق مكة بلد آخر فأثبت الهلال ولم يثبت مكة إلا متأخرا فمع من يصوم فظل يتمسك بمكة فهذا لا دليل عليه وإن صار مع البلد الأخرى غير ممسك مكة فيجب الإشكال الشاهد حيث يقع خلاف في البلد الواحدة بعض يصومون وبعض لا يصومون أما حينما يكون الحاكم المسلم فهو الذي يفرض فرضا على جميع المسلمين أن يصوموا يوم واحد دون انتظار كل الإقليم وفي المنطقة اللي ترى إليها فالأمر يعود إلى الحاكم
في
مدينة
أقرب
بلد أقرب سين زيت إلى تلك البلاد يصومون الصيامين لكن ما هو الطائفية هذه أو ليس في حديث ابن عباس تحقيق لان الرسول امر ان يصوم الناس
كل منهم يذهب لبلده. انت في حديث ابن عباس صحيح الصفري صحيح انت ذاك الجبري طيب انا تذكر ان الحديث فيه ان قريبا جاء من الشام فاخبره بان معاويه صام اي ابتدا صيام رمضان وقال له يوم السبت فقال اما نحن فنصوم في رؤيه المدينه قال لي انا تصوم في رؤيه معاويه صام لها حتى راى معاويه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو تقريبا اذا ما كان تحديد فهو على التقريب نظر قليل ابن عباس فحديثه فكما ترى ليس فيه التصريح بما يقابل صعوبة قولي عن السلام شهر الريسي وإنما يعرض ابن عباس خرج فخرج مع هذه قضية معينة صورتها أن هناك أثنين تقريب المدينة الحجاز وأثنين الشام تقريب المدينة صاروا في يوم غير في يوم صيام الشام وطبعا كل من الاثنين لا يمكن لمسلم ان يعرف متى يصوم هذا الاثنين دون ذلك في واحد المسافر ولكن لما رجع قريش جاء بعد ما بدا هو المدينه الصيام من قبل ان يمشي الايام فاستطاع الصور ان يخطئ في ابن عباس لان الشاميين تبعا لامر معاويه صاروا يوم السبت سفرا فاجاب ابن عباس باننا نحن نصوم على رؤيه الى دينار قال له انا نصوم على رؤيه الى الشام قال له هكذا امرنا رسول الله فهكذا امرنا رسول الله يعود الى هذا التفاوت الذي وقع بين ابتداء الصيام بين المدينه وبين دمشق فلو التزم المدنيون ان يصوموا برؤيه معاويه لربما ظهر في صيام النقص لو ترك اهل المدينه صاروا الاحد واهل دمشق صاروا الثلج ثم افطروا على اساس صيام 36 يوما ثم عيدوا فإذا عيد أهل المدينة مع أهل الشام فاز يوم واحد وكان له 28 يوما فإذا حديث عباس بعاشق قديم عينين وهو إذا ارتفع تقييم الصوم على خلاف تقييم آخر فيكون حينئذ أن يتم بناء على رؤيته فإما أن يرى إلى كفار وصول رمضان وأجمع لهم عليه فاجتموا له 30 يوما وبغير هذا تصلح الأمور بين الولدين فلا يتم الصيام الشرعي هذا الذي قال فيه عباس كانت الأعوام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذ تأخذنا في قول العام صومك لرؤيته بدليل أن الذي يقول صوم لرؤيته مثل مثلا يقول بمثل حد الطريق لكل رؤيته يقول له رجل
شوف
لا لأن قريش جاء بعد أن دخل كل من البلدين في الصيام لرؤيته الخاصة فيخرج أيضا من الصيام لرؤيته الخاصة لأنهم إذا اختلفوا في الدخول واتفقوا في الخروج فقد يحصل اجتماع فيما فيها في اليوم أو نصف يوم.
مع تروح الأسباب اليوم تتجاوز من
لا يقع أنا يقع صحيح يقف قلة أنه خليك حتى تعالى جزئية معين صحيح أنه لا يقع لا 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 المجتهد عدو ما عدو لا يكون لمجتهدا
إذا استفتي يصبح مسلم وإذا مستفتى أليس بمسلم. لكن كل مسلم يجب أن يكون عالما أي يجب أن يكون مجتهدا. لذلك ولا يجوز تولية الجاهل على القوام، فهذا بالمثل. فشرح الشاهدون كبد الهمام خبرية الجاهل قرب يعني المقلد. المقلد لا يولى القضاء لأن دليل يعني صغير الذي يقضي بين الناس يبغي أن يكون عالماً، والمقلد جاهل. ولذلك فالعالم هو المجتهد، وإطلاق لفظ العالم على علماء المقلدين هذا من باب التجاوز والتسامح وارتكاب المجال. وأتى العالم هو الذي يقول قام وقع رسول وقد اشار الى هذه الحقيقه سوف يعطي الصلاه والسلام على المستمع رسول الله. ان ظاهر لا يلتجا الينا اتجاه من صدور العلماء، ولكنه يطلب العلماء بفضل العلماء حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهابا فسئلوا فافتوا بغير علم فظلوا عوزوا اتخذوا رؤوسا جهابا المقلدين. لأن العلم لا يكون إلا بمعرفة الكتاب والسنة، وهذا الحديث ينطبق على المسلمين منذ سنين طويلة، لأنهم لا يكفيهم ثم يقلد لا معرفة عندهم الكتاب والسنة. ولذلك تأتي الفتاوى فيها استسلام ما حرم الله معرفة الكلام في المعركات. ولكن الفتاوى اليوم من المقاومة الفلسطينية فيها استسلام ما حرم الله لجهدهم اتفاق يوم بسم الله طيب من طلع رسول الله.
يقول ما نستطيع
ان هذا لم يعلم يقول هذا حرام، يقول المقلد امين. تعرف ليش حرام؟ ما اعرف، هذا لا يجوز في الاسلام الا عن الضروره. لكن يعرف العالم لما حرم الشيء هل اخذ من القران او من الحديث او من الاجتهاد الذي يؤدي مع الامه على وجهه او قيمه الاجتهاد من الغرب. فإذا كان في الآية والحديث لم يجوز لهذا المقلد مقالته حكمه، لأن هذا الحكم قائم على الكتاب والسنة. وإن كان من اجتهاد العالم فبجوز خلقه، لأن ليس العالم ثاني يعطيه رأي ثاني، فبالتالي حينئذ الرأي فليترجع عنده. ولهذا قال عن الشباب استفتي قلبك وإن أحسنت المفتون. التقليد اللي هو الانطلاق في العلم على غير بصيرة هذا لا يجوز في الإسلام. ليس قال بعض العلماء لا فرق بين رجل يقلد وبين بهيمة تقاتل. بهيمة تقاتل، ما تعرف هذه بهيمة تقاتل المرء عن حظه أم إلى زبط؟ هذا المقلد يقال له هذا حرام يقول حرام، هذا فرض يقول فرض، لكن ما الدليل؟ لا يعرف الدليل. فهذا كالبريمة التي فقدت.
نعم.
لا علم عنده لأن العلم يقول
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه فخط خطا مستقيما وخط خطوط كثيرة حول هذا الخط المستقيم. ثم سمع قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال عن كلام بين هذا صراط الله وهذه السنة. وعلى كل صراط منها الشيطان يدعو الناس إليه. هذا عامل بيقول طريقة البلانية وطريقة الثانية وبشير بفورة طريق واحد هذا السبعات. لكن الناس يقول أبو عالي يقول أبو عالي
وإلا الوجه
وسيلة من النحر
على خمسة
لها وصلاة وإجلاء القدم وسيلة من الشاب فوقه ما سيادات فلا يجوز للمرأة أن تظهرها من هي البيت أمام أبيها فضلا عن سائر محارمها. فإذا تحددت مواطن الزينة بقي ما سوى ذلك على الحرمة فلا يجوز للخاطب أن ينظر إلى ما سوى ذلك. كلمه ولا يزين زينه الامه ما هو مواطن الزينه؟ هل من مواطن الزينه تحت الابط؟
لا
مثلا الرقاب تحت الابط هل هو مواطن الزينه؟
لا.
انت تعرف ايش معنى مواطن الزينه؟ يعني المواطن التي تعلق فيها الزينه. تقول في الزين هناك مواطن الزينه؟ تعرف كلمه فلا يزين زينة هن أي المواضع التي تعلق عليها الزينة. لذلك قلنا مواطن الزينة هو الرأس فقد تزين شعرك أن اشتريت من عاج من ذهب من فضة كافرين والأقراص التي تعلق عليها على الأذنين والطرق التي يعلق على الرقبين والخاتم والسواك ونحو ذلك. هذه مواطن الزينة. فهذه هي التي أباح الله عز وجل المرأة تظهرها على محارمها.
تنظر للعودة إلى نكاحها قد يكون السيدات آخر من
حتى من ذلك ويصح في أبيها حتى نحن يصح في الحاكم. ما هو إيه؟
وش وشرف
جمع
لا 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 ثم الخط ثم
شو تقصد الجمع؟ يعني هذا تظن انه لا تعارض بين العلو وبين النزول فتطلب من الجمع ولا ماذا تعني؟ لأنه ما فهمت سؤالك.
العلو ثم في عرفة لا شيء. أي ثم يكون هنا نحن لا مثلا نخاطر مثلا إذا بنقيط أو إذا بنقيط أو إذا بنقيط أو إذا
فإذا عرفت
ثم
يجب أن ثم
نفسك من ذلك أنت فهمت سؤالهم؟ قال لي قبل
أبدا من ذلك أنه ما هذا الشيء من مثل أنه يجب أن تلعب من
مثل
أنه يجب أن تلعب لفظة الجمع كيف تنجمع حين هذه التفاق ما قال لي
أنت لا تقرب أن أنت لا تقرب أن
فلما يسأل الساحل منكم كيف ينجز وهو على عرشه
هذا السؤال نابع من تشبيه الخاتم لمخلوقاته، لأن لا تحلق حيثما تتساءل كيف ينزل وما على عرشه، إنما نتصور مادة في سمائها العالية وفي الوقت نفسه هي تنزل عن سمائها إلى مكان منخفض فيصطدم الأرض في ذهننا ولا مكان تعطله. هو عالي أو هذه المادة عالية وهي نازلة، وهذه الضدها تأكدها تأهل إذا كنقلها ليس كمثل شيء، فليس هو مادة حتى نصنف عليه كل شيء يرد على ما يرد على المادة. ويشبه هذا مثال هذا السؤال ما توسعها الناس السؤال الآتي، فيقول القائل فيقول هو كيف أن الله عز وجل في لحظة واحدة يسمع طلبات الملايين الملايين التي لا تعدل تصفات من الإنس والجن والملائكة دي والمخلوقات كلها، ويستجيب يسمع قبل كل شيء ويميز هذه الطلبات بعضها البعض. ثم هو في اللحظة الواحدة يعمل عملية إنسانية دقيقة جدا، هذا يثبت وهذا يقع، كيف هذا؟ هذا السؤال قطع في نفسه لأنه قائم على تشبيه الخاتم بالمخلوقات، وإذا كان صحيح الخاتم العلم لو أردا ليس كما في شيء، فيجب أن تحضر فورا أن هذا السؤال قطع. وما ذلك توقفت في موضع ثاني من باب التقليد كما علمنا الرسول عليه السلام، أن كيف يرى المؤمنون يوم القيامة كلهم وأن في صعيد واحد يعني بتتخيل الإنسان فيه توقع عقل فإنه بدل يوم أو خلق حتى من اليوم كم من يوم من التلاقي من المشاعر شيء لا حقيقة الله عز وجل.